يكون أمير الجماعات إحدى الجماعات الإسلامية الذي عبر ما ظلم إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله في كتاب حارة النصارى صفحة 57 يقول تحت عنوان الجهاد ثم الجهاد: أدرأ والدي مع الأيام تطعن في السن ويفتر حماسه وتقل حركته، وفي نفس الوقت بدأت بعض العائلات المسيحية ترحل عن حال الحارة نتيجة الضغط الواقع عليهم، إما ببيع منازلهم أو تركها مغلقة. ولا شك أن هذا قد شجعنا على الاستمرار والتطوير في ظروف الإيذاء. بدأت الأيام تمن إلى المرجعين، حل محل والدي في هذه النقطة وهو ابن عمي الأكبر مني الذي تخرج في الأزهر وقد عمل لفترة طويلة إمام مسجد وخطيب لإحدى مساجد الدول العربية بالأردن. أخذ يشجعني على القراءة في الفكر الإسلامي والتعمق فيه، وبارك كل سلوكي ضد النصارى. بدأت بالفعل أشتري بعض الكتب لكبار الأئمة، واستهواني بالطبيعة البحث في علاقة الدولة الإسلامية بالنصارى وبأهل الكتاب بصفة عامة. وجدت ما فعله النبي محمد مع يهود بني قريظة عندما حرق مزارعهم وسبى نساءهم وقتل رجالهم، وتعهدت مع نفسي الا اخالف سلوك النبي معهم. فالمشكله واحده، ولكن الفارق الوحيد بيننا في حارة النصارى وبين نبينا في يهود بني قريظة وأنه كان يتعامل مع اليهود، أما نحن سنتعامل مع قطب آخر من أهل الكتاب هم النصارى، ولكنهم في الكفر فلا فرق بينهما إطلاقا. تطور انطلاقا من كوننا شباب غيور على دين غير الاسلامي، واخذنا نجمع من الشباب ما نقدر عليه ممن لديهم ذلك الحس الديني المرتفع ونفس الغيرة، حتى اصبحنا ما يشابه الجماعة. عهدنا بعضنا البعض وعهدنا الله على إكمال المسيرة التي بدأناها حتى نطرد آخر مسيحي ونطهر حارة النصارى نهائيا من جميع مسيحيها. وبالطبع لم ينجح هذا التخطيط ولا هذه المعاهدات بدون أهل الحارة ومساعدتهم. وأحيانا كنا نخطط وأهل الحارة يقومون بالتنفيذ، وفي مرات أخرى نقوم نحن بالتخطيط والتنفيذ. وفي إحدى المرات بالذات كان من بين المسيحيين واحد يمتلك أرض زراعية تجاور أرض رجل من الحارة للمسلمين من أصحاب الدم الحار، وكان معروفا بشره وسرعة غضبه وإثارته للمشاكل. فكان المسيحي يمتلك مسقة يروي بها أرضه، مسقاة يرمي بها أرضه عن طريق الحتة الفلانية التي تقوم بدورها في سحب المياه من القرى المجاورة. فقررنا أن يذهب ليلا أحد ويفتح المياه على أرض الرجل المسيحي من جهة أرض الرجل المسلم. وعندما يبدأ المسيحي في الري كان دفع المياه في أرض الرجل المسلم فبدأ نغلقها، فنسرع عندها ونخبره بذلك. وعندما تأكدنا من انتهاء المياه على أرض الرجل المسلم أسرعنا بإخباره، وعندما علق أسرع حتى من بدون أن يكمل ملابسه حمل فاسه وجرى بالضبط فوجد أرضه خارقة ولم يكن أحد من المسيح يعلم شيئا عن ترتيبنا هذا. فكان أن وجد الرجل المسلم ينهال عليه ضربا بالفأس فشق رأسه وتسبب له في عاهة النور السديمة. وعند بداية التحقيق طلبنا عم عمر صاحب الأرض المغرقة للشهادة، فقلنا شهادتنا أن صعب المسيحي قد فتح المياه على غيط عم عمر من القمارة القريبة على أرضي فأغرقها. وتم تصعيد من الموضوع إلى النيابة التي أمرت بخروج عم عمر بكفالة ما لم يتوفى سعد المسيحي. ثم يعلق أمير الجماعة المتنصر فيقول: أتظن أن هذا كذب؟ حاشا لله. أتظنون أن هذا كذب؟ حاشا لله. إن هذا كذب بنص حديث رسول الله الذي يقول: سنفرقكم أحل الله فيهم الكذب. ثلاثة أحل الله فيهم الكذب: الحرب، الرجل وامرأته، الصلح. عجب 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 غريب. الكذب حلال في الحرب، الكذب حلال بين الرجل وامرأته، هو يكذب عليها وهي تكذب عليه حلال، يفعل المضيقات ويكذب على بعض حلال، الكذب مباح، مفيش أمانة حتى بين الرجل وزوجته. هذه المصيبة السوداء. ثم الكذب في الصلح، يجب على شخصي صالح مثلا بعضهم الكذب، وما ينبني على الخطأ فهو خطأ. ومنا أننا في حق أهل الكتاب حتى يسلموا فمباح هو الكذب، فلا تقرروا أرجوكم أنه كذب، وحيث أن هناك أسباب قامت عليها أفعالنا. كان رد فعل النصارى لا يحب إلا رفض كالمعتاد، فرد فعلهم السلبي الممتد على طول ظهر أحداث حارتنا كما هو، مما جعلني أؤكد دعوة أنهم ليسوا على حق مطلقا. لا، التسامح يبين الإنسان على أنه ليس على حق، الصمت يبين أن الناس ليسوا على حق، الفعل السلبي يبين أن الناس ليسوا على حق. هذا هو المفهوم الإسلامي. المفهوم الإسلامي لصمت المسيحيين وسكوتهم. شوف الكلام تاني يقول له ايه؟ بأمير الجماعات الإسلامية اللي اعتنق المسيحية في كتاب حرف النصارى، يقول: كان رد فعل النصارى على ضرب الراجل المسيحي بالفاس على راسه لحد ما تكونت له عاهة قديمة وإن كان رسلا من أصار على ذلك لا يحتاج إلى رسل كالمعتاد. فربك عليه السلبي المنتد على طول ظهر الأحداث أحداث حالتنا كما هو مما جعلني أؤكد دعوة أنهم ليسوا على حق النطاق. يعني لما يسكت يبقى كورا بطول. تتفقون معي؟ لو كانوا على حق لكانوا دافعوا على انفسهم ولو باللسان واضعوا في الايمان. اقسم انهم لو كانوا فعلا احترمتهم لكنهم كانوا في حاله ثبات لا يديرون بالا لكل ضربه واخرى. شاف تحليل الفكر. يعني لما تقول لواحد من لطمك على قد حلم انا هحول له الاخر ايضا يعتبروه ضعف واستضعاف يعتبروه خطأ وان الانسان مش على حق. اذا كان المسيح له عندما لطمه العبد فقال له يا ابني انت بتبني لحبيبك انت شاهد حاجة غلط طبعا لما تفكرها تضرب ليه. يبقى اذا كان المسيح فعلاً بيدينا مثل علشان خاطر لما حد يعمل فينا حاجة على الأقل بتعمل كده ليه؟ وإلا يفهم إننا مدانين وإننا غلطانين وإننا مش على حق. لكن أنا اللي بيقوله أمير الجماعة الذي تمصر ويقول كمان إيه؟ حتى عندما قررنا أن نكتب على جدران منازلهم منازل المسيحيين ان الدين عند الله الاسلام وكذلك كتبنا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. يقول ده ايه؟ لم نجد في اي من المرتين اي اصداء فالحاره سوى اصداء فالحكمه باحراز تقدم الجلدين. بس والباقي ساكت ما بيقولش حاجه. اذا قم يستغلوا الصمت كانهم يتقدموا اكثر. ويوم من الايام قامت للنصارى قائمه جديده. خد بالك من التحول هنا بقى. يوم من الايام قامت للنصارى قائمه جديده فقدرنا في شراء منزل صغير منهار ومتهدم منذ زمن بعيد. هذا المنزل هو المنزل الملاصق للكنيسه مباشره. فرغبوا في شرائه لتوسيع الكنيسه. في حاجة دي بفلوسهم بيشتروا بيت وعايزين يوقعوا فلوس في قضية دي؟ اه طبعا قضية كبيرة. فهبت الحار عن بكرة في يديها واستطاعوا في أقل من 24 ساعة أن يقوموا بجمع تبرعات لشراء ذلك المنزل. ليه؟ عشان ما يخليش الكنيسة تشتري ذلك وتتوسع. فمعتمد على كده إيه؟ تركوه بل وتعموه قائل الإيمان به الزبالة. والأكثر من هذا هو ما قاموا به من تجميع بقايا ومخلفات محل الجزارة عم عبده وإلقائها فيه. الأمر الذي جعل من المكان مكانا لا يطاق رائحة كريهة مكانا. لما أثار النصارى بشدة فلهم استطاعوا شراء المنزل ولهم قادرين على الاستمتاع المصطنع الذي يقومون به في الكنيسة من طرف شدة الروائح المنبعثة باستمرار من ذلك المكان. ماشي. استمر الوضع هكذا إلى نهاية السنة 80 من القرن الماضي سنة 1980 حيث فقدت الحارة رجالاتها وفقدت نخوة رجالها الجنود من نحو دينهم وغيرتهم عليه. فلقد باعوا المكان واقيم محل ميمة للملابس الجاهزه لرجل مسيحي من خارج القريه. وعلى الرغم من ذلك فان حصارنا لحرم نصوره قد نجح نجاحا ملحوظا لدرجه انك تستطيع بسهوله ان تلاحظ السكون الذي يخيم على منازلهم كالاعياد مثلا. إذ قد ندعو يرحلون إلى المدينة البعيدة في الأعياد بعدما تأكدوا تماما لأنه لم يكون لهم عيد للحارة مطلقا بدل الحياة، أو على الأقل ما دمنا بها، وطالما أبقى على بلد نصر ميتين يعني ما فيش فيه بأطلو دكتين حيالهم ما قدرش يشتروا حداث، ما قدرش يحسوا فرحة العيد وأطلوهم بالمسطور. إيه الشر ده؟ إيه الشر ده مكتب في قلوب المسلمين ده؟ مش عايزين المسلمين يفرحوا حتى؟ طبعا يقولنا الأمير الجماعات كتاب القلوب، كانت قريتنا تحظى بمدرستين ابتدائيتين. طبعا كان عندنا كمان مدارس ابتدائي، وكانت احدى هاتين المدرستين بالقرب من حارة النصارى، والاخرى تبع عنها مسيرة كيلومتر. اذا كان من الطبيعي ان يلحق الاطفال من الحارة المسلمين والمسيحيين بالمدرسة القريبة، وكان في المدرسة اثنين من المدرسين من حيرة اهل الحارة الذين يتمتعون بغيرة وحية دينية. وفي اثناء حصة الدين كان من المعتاد ان يتم عزل الاطفال المسيحيين في فصول منفردة، حيث كان ياتي المدرس من مدينة اخرى للدين المسيحي. وهنا قرر ان يقوم افراد عائله الحاره بمتابعه هذا المدرس لمنعه من الحضور الى المدرسه. ليه؟ هو كده فعل دكتاتوريه، عدم حريه، وما لازم يمنعه المدرس بتاع الدين من الحضور الى المدرسه عشان يدرس المدرسات المسيحيين دين. فكيف يتم تدريس الكفر والشرك في المدارس؟ وان كانت الحكومه لا تلقي بالا فسنقوم نحن بالدور الذي تنحى اطباق الدين تحت مبرراتها الخاصه. وبالفعل تم تتبع احد الشباب بمتابعه خط سير المدرس ورفض تحركاته من ساعة حضوره إلى ساعة انصرافه. وتبين أنه حتى عن طريق القطار من مدينة بعيدة تاركا براق بها إلى المدرسة ويكتبها لدى عامل البلوك بالمحطة. كان يركب بعض يوميا مسيرة اثنين من الكيلومترات حتى المدرسة، وهما كان من اثار الايقاع به لتعطيله عن الحضور في موعده. ازاي؟ كتب احد رجال الحاره الى عامل البنوك بمحطه السكه الحديد الذي لم يكن من اهالي القريه بل من قريه اخرى مجاوره، وكان مسيما عاديا. فتفاوض معه رجلنا على عدم تمنح للمدرس لترك الدراجه لديه مره كبيرة. ونحن نترمج ندفع له ما كان يدفعه ذلك المدرس، وتم تحفيزه عن طريق ابراز انه مدرس يدرس الاولاد الكفر والشرك في مدارسنا، الامر الذي يلهب مشاعر اي فرد ويؤلف اي بني ادم على اخر. فبدا عامل البنوك يمنع المدرس من ترك دراسته لديه، ولم يجد المدرس مكان اخر، وكان من الصعب عليه حملها بالصفر في كل مره، فبدا يتعطل عن موعد حصته ولم ينتظم. ولما علم اهالي الحاره من النصارى او ليقوا من الطلبه المسيحيين بتاخر المدرس وعدم التزامه وانتظامه الامر الذي ينعكس على سوء تعليم ابنائهم، وبعد التقصي وجد انه لا يجد مكان يترك به دراجته، ففكروا وقرروا بان يتولى احد شباب الحاره المسيحيين وعيابا في الايام التي تقوم بها حفظ الدين. كان هذا الحل غير وارد ولا متوقع لنا جميعا. غباء طبعا. ما هو المسلم غبي بيفكر في الشر لكن الذكي ينتهي. لكن كل المشكلة لها حلول، طبعا الأصح فاستمعنا بالمسجد وتشاور في الوح فيما بينهم ونحن معهم وتوصلنا إلى الآخر. نعم يقوم شاب بقيادة موتوسيكل بشرط أن يكون من خارج القرية ويصدم بالدراجة بتاعت المدرس في محاولة لتحطيمها بصعوبة المدرس وأيضا إصابة الشخص المشيد وهذا كل مقابل مبلغ من المال. وفي أول محاولة ركب الجدع الروتريك ودخل في الدراجة واللي ركبينها الاثنين فكسرت شاك المدرس وحطمت الدراجة ولم يستطع أحد أن يتعرف على سائق الموتوسيكل وانقطع المدرس عن المدرسة لمشاكل. فقامت إدارة المدرسة بإحضار مدرس آخر لكنه كان يأتي المدرسة سيرا على الأقران فكان هذا سهلا للتعرض له والاعتداء عليه ومنعه نهائيا من القبول. وبعدها قرر المدرسون رفض تدريس المدرسة وعندها تحرك المدرسان المشتركين معنا في المدرسة لإجبار الأطفال المسيحيين على حضور حصة الدين الإسلامي. شاف تحقيق حاجات غريبة أفكاره علمانية لكن أهالي تلاميذ النصارى لما علموا بالواقع اعترضوا بشدة وكانت تحدث مشاجرة بين الأهالي النصارى وبين أهل المدرس صاحب الفكرة. وفي أثناء ذلك قال جوستا جورج مفيش إحنا ما عندناش مشكلة من أن الأولاد بحثوا في الدين الإسلامي ما عندناش مشكلة خالص لكن يا جماعة عفوا ده إحنا مسيحيين طار لكن عندنا المصحف في بيتنا عشان إحنا بنحب كل الناس لكن من فيكم انتم يا مسلمين عبدين ولا لا تتطورك بيته. وعندها التقطت انا الحوار بامير الجماعة وبادرت بالاجابة انت محتفظ بالمصحف بيتك لانك عارف ومتأكد انه كتاب ربنا وان فيه هدى ونور لكن لو كان انجيلك ده فعلا كتاب ربنا احنا كنا شلناه فوق رؤوسنا من فوق وحطيناه في بيوتنا كمان. وعندها شعر الاخت جورج بان الامر سيتطرق الى مشاجره كلاميه فانصرف. العنوان التالي احراق الكنيسه بقريتنا وده بقى مش هنتكلم عنه دلوقتي هنخليها ان شاء الله للمرة الجاية لان ده موضوع كبير وانا كنت حاضر هذه الواقعة بنفسي سنة 1972 وكمية دور في هذه القضية فهخلي النقطة دي لبكرة ان شاء الله لما نتقابل في الفيسبوك نتكلم عن احراق كنيسة الخمسة بواسطة امير الجماعات هذا وكل اصدقاء. هترك دلوقتي المايك للمناقشات والمداخلات واحنا اتكلمنا دلوقتي عن نقطتين. النقطة الأولى تحت عنوان الجهاد ثم الجهاد عملية المصارعة بين الشيعين والمسلمين على قطعة على المسكن اللي جنب الكنيسة ثم على تدريس الدين وكان من قبل على اتهام الطبيب المسيحي اتهامه بالشر والفساد مع هذا رأى ضائعة بأسلحهم ربنا يرحمهم وفتح عينيهم وعطى طريق انحرف. احبائي اعود فاكرر اننا لسنا لنا قضيه ضد المسلمين، لكن قضيتنا ضد الاسلام كتعليم ليس من الله.